بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. تم كلامنا في علم المعاني، وقلنا إن علم المعاني يشتمل على ثمانية أبواب، والباب الثامن كان في المساواة والإيجاز والإطناب. فنحن لأجل أن يترسخ هذا البحث أكثر من مما سبق في ذهن المخاطب وذهن الإخوة، نأتي إن شاء الله نطبق على الملزمة هذا الباب على القرآن الكريم والأحاديث الشريفة إن شاء الله. بعد ذلك اليوم ندرس مقدمة علم البيان إن شاء الله. التفت إلى صفحة 57 في الملزمة. الإيجاز في القرآن الكريم، المثال الأول في قوله تعالى: لو ترى إذا وقفوا على النار، وقفوا إذ وقفوها، لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ماذا من المؤمنين. في قوله تعالى: إيجاز بالحث. قلنا محمد سعيد الإيجاز على كم قسم؟ في ضمن التطبيق نكرر المطالب. قلنا الإيجاز يعني المعنى كثير واللفظ قليل، صحيح؟ لكن الإيجاز عبد الصمد على كم قسم؟ على قسمين: إيجاز بالحث هذا قسم، وإيجاز قصر. هنا لو ننظر ما يوجد قاصر، لماذا؟ لأن الألفاظ بالنسبة إلى المعنى متساويان، لكن المشكلة أن عندنا لو فعل شر عنده وجواب شر، لكن لو نقرأ الآية الكريمة نرى أن جواب لو محذوف. لو ترى إذ وقفوا على النار، هذا فقالوا ليس جواب لو يا إخوة، هذا جواب في الحقيقة إذ يكون. لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، هذا الفاء ليست فاء رابطة لجواب الشاب، لإنما فاء عاطفة. إذ وقفوا على النار، بعدما وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا الفاء ليس فاء جواب، لأنك درست في النحو الرابع متى يجب دخول الفاء؟ لو كان الجواب فعل ماضي، لا، لو كان فعل ماضي مقرون بقد هناك تدخل فاء، أما هنا مقرون بقد. فهذا دليل، أنت دائما دقق في الآيات الكريمة، هذا دليل على أن الفاء ليس رابطة لجواب الشرط. فقالوا إلى آخر الآية الكريمة فاء عاطفة. متى؟ إذ الزمان، عندما وقفوهم على النار ماذا فعلوا؟ قالوا، هذا تفريع في الحقيقة. أما لو ترى هؤلاء عندما وقفوا على النار وقالوا هذه الكلمات ماذا؟ نقول فهنا جواب لو ماذا؟ والمحذوف جواب لو، لماذا حذفوه؟ لظهوره، لأنه واضح، فهنا يكون إيجاز بالحذف. أما في قوله تعالى في سورة التوحيد: قل هو الله أحد، الله ماذا؟ هذا إيجاز بالقصر، إيجاز. لكن لما أقول إيجازون معناه إيجاز القاصر، دائما هذه عبارات. عندما أقول إيجاز بالحذف هذا واضح، عندما أقول إيجاز يعني إيجاز ماذا؟ القسم الثاني، يعني إيجاز القاصر. لماذا؟ لأن في الآية الكريمة عبر عن صفتين من صفات الله، وهي ماذا؟ أحد وصمد. فهنا حيث اشتملت هذه الآية الكريمة على اسمين من أسماء الله تعالى، هذان الاسمان يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. فكلمة واحدة تدل على صفات كثيرة، ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز واكتسب ماذا؟ جميع صفات الكمال، وذلك لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فكلمة أحد وكلمة صمد هي كلمتان أم لا؟ لكن كلمة أحد تدل على ذلك الذي حاز واكتسب جميع ماذا؟ أوصاف الكمال بأنه واحد وهو الله. الصمد كذلك، فهما اسمان يدلان على ماذا؟ اسمان أحد صمد، لكن أحد يتضمن جميع أوصاف الكمال، صمد يتضمن ماذا؟ جميع. يعني من هو الذي يكون أحد؟ مثل لكم في القصاص، ما هو القصاص تعريفه؟ القصاص هو الذي علم الإنسان بأنه متى قتل قتل، كلمة واحدة صارت سبع كلمات، هذا معنى الإيجاز القصر. أنت تقول قل هو الله أحد. أحد ما هو؟ لما أسألك ما هو أحد، هذا معنى يتضمنان جميع أوصاف الكمال. الأحد هو الذي ماذا؟ كامل، وحاز تمام الصفات فيكون أحدا. فليس كل أحد يقدر أن يكون أحدا، ولا كل أحد يقدر أن يكون صمدا. هذا إيجاز القصر. الثالث، في قوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم، الظهر على إبراهيم عليه السلام. زين، الذكر على كم قسم؟ تارة أذكر إنباك بالطيب والطيب والحسن، وتارة أذكر إنباك بالسوء، صحيح أم لا؟ تعرف ماذا أقول؟ يذكره بالطيب أو يذكره بالسوء، بالحسن أم بالسوء. مثلا نحن جالسين، وهذا الرجل مسؤول المحكمة، وهذا الرجل مسؤول فلان، ودفعة جاء اسم إنباكي في البين، أو جاء اسم دار حكمة في البين، جاء اسم زيد في البين، فذكروا أحد أو لا، جلست أحباب أصدقاء، بعد ذلك ذكرنا اسم زيد، لكن ذكرناه بسوء، قلنا هذا الرجل ها ها هكذا له هكذا له، نشتمه. تارة لا، نذكره بحسن. هؤلاء يقول أهذا الذي، استفهام إنكاري، قول استفهام تعجبي، أهذا الذي ماذا يذكر أصنامكم وآلهتكم، يذكرها بإيه؟ بسوء. فصار إيجاز أم لا؟ إيجاز بإيه؟ مثل بالحذف، حذفت كلمة لا جملة، مثل هذا يأخذ كل سفينة غصب عن كل سفينة سالمة. أهذا الذي يذكر آلهتكم، في قوله تعالى إيجاز بالحذف، والمراد ذكر آلهتكم سوءا أو بالسوء، صحيح هذه الكلمة المحذوفة، والاستفهام فيه للإنكار والتعجب. كذلك المثال الرابع، هو الذي يصوركم في الأرحام، مساواة لا إلى هنا، فهذا قال كيف يشاء، كيف الله يشاء يصورنا في الأرحام أم لا؟ هنا إيجاز بالحذف حيث حذف المفعول، لأن هنا كلمة يشاء دائما، أصلا إذا تنظر إليها في القرآن الكريم، هذه قاعدة كلية، يشاء فعل متعدي أم لا؟ فعل متعدي، لكن دائما في القرآن الكريم يحذف مفعولها، صحيح أم لا؟ يهدي من يشاء، هنا المفعول محذوف. فدائما إذا رأيت في الآية الكريمة كلمة يشاء، فاعلم فيها إيجاز بالحذف. يشاء إيه؟ هو الذي يصوركم في الأرحام، جملة مساواة. بعد ذلك قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء إيه؟ يشاء تصويرنا، كيف ما أراد، أراد إيه؟ أراد تصويرنا، تصويركم. فهنا إيجاز بالحذف حيث حذف المفعول تقديره كيف يشاء تصويركم، صحيح أم لا؟ وذلك لماذا؟ وذلك للغاربة، الغاربة نقدر أن نبدل تعبيرها، يحتمل فيها خطأ، وذلك لإظهار قدرة الله تعالى لا يحتاج إلى غاربة، وذلك لماذا؟ وذلك لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا حذف المفعول؟ لماذا لم يقول ذا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف ماذا يشاء تصويركم؟ نقول نحذف تصوير لأجل ماذا؟ لأجل إظهار قدرة الله تعالى. يعني أنه لماذا؟ لأنه إذا أتينا بالمفعول التفت، إذا قلنا كيف يشاء تصويركم، كأننا حددنا قدرة الله سبحانه وتعالى بأي شيء، فقط بالتصوير. لكن نقول كيف يشاء، يعني يريد ما كل شيء يريد يقدر أن يفعله، حتى لا نحدد قدرة الله تصبح مطلقة. فلهذا نقول وذلك لإظهار ماذا؟ وذلك لإظهار قدرة الله تعالى. يعني إذا أتينا بالمفعول يهدي من يشاء هدايته، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء تصويركم، هذا يسبب أن في الظاهر قدرة الله تصبح ماذا؟ محددة بالتصوير، محددة بالهداية. لكن عندما تحذف المفعول وتقول كيف يشاء، هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة، يعني يشاء أي شيء. المفعول يصبح ماذا في الحقيقة؟ أي شيء، كل شيء يريده يقدر أن يفعله. زين، هذه أمثلة كثيرة، نكتفي بذكر هذه الأمثلة. مثلا انظر إلى المثال 12 في آخر الصفحة القادمة، في قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم. آدم هذا فيه قوله تعالى إيجاز، لكن إيجاز الحذف أم الإيجاز القصر والقصير؟ هو هذا القصر ليس القصير، إيجاز ماذا؟ القصر. نعم درسنا هذا، إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر. تدري لماذا؟ لأن هذه، انظر إلى الآية الكريمة، كم كلمة؟ بشرناه بغلام حليم. لكن حيث انطوت واشتملت هذه الآية الكريمة وهذه البشارة الموجزة على ثلاث جمل، هي بشارة أم لا؟ الله بشره أم لا؟ بشره ببشارة موجزة، يا فلان بشرناك بولد، بشرناه بغلام حليم. لكن نفس هذه البشارة تشتمل على ثلاثة جمل وبشارات. البشارة الأولى على أن الولد غلام ذكر، انظر، فبشرناه بغلام حليم، يعني يا أيها الفلان، يا أيها النبي، اعلم بأن الذي بشرناه لك المبشر ولد أم بنت؟ ولد. هذا البشارة الأولى أم لا؟ والثاني أنه يبلغ أوان الحلم، أوان لا أو أن، لا هذه مركبة، يبلغ أوان يعني من الآن، أوان الحلم يعني قريب من الحلم، يعني رشيد، يبلغ أوان، واضح أم لا؟ لأنه قال وبشرناه بغلام، الغلام يدل على أن المبشر به ذكر لا أنثى، قال حليم يدل على أن هذا الغلام ماذا؟ يبلغ، يعني لا يحدث عليه حادث. التفت ما هو معنى هذه العبارة؟ قال بشرناه بغلام حليم، الحلم صفة أم لا؟ فهذا دليل على أن الولد أولا يعيش لا يموت بسرعة، وثانيا هذا الولد يكتسب الأوصاف العالية، يبلغ أوان الحلم. والبشارة الثالثة أنه، انظر، قال وبشرناه بغلام حليم، أولا هذا يدل على أنه يبلغ هذه الصفة، يبلغ أم لا؟ إن يصل، يعني انظر، عندنا حلم وعندنا ماذا؟ حلم، يعني مرة تقول هذا حليم، بشرناه بغلام حليم، حليم يعني ماذا؟ يعني من الحلم والصبر، هذا معنى الثالث أنه يكون حليما. لكن الله قال وبشرناه بغلام، كلمة غلام تدل على نقطتين، النقطة الأولى أن هذا الغلام ذكر، والنقطة الثانية أن هذا يصل إلى حد الغلام، الغلام يكون كم سنة؟ أبو 5 سنين يسموه غلام؟ لا، الذي يصل إلى الرشد والبلوغ. فلهذا نفهم من كلمة الغلام نكتتين: الأول أنه ذكر، والثاني أنه يبلغ. دائما كلمة يبلغ أوان الحلم أو الحلم يعني يكون بالغ. دققت موضح أكثر. الله قال بشرناه بغلام حليم. هذا كلمة غلام حليم تدل على 3 ذكات: غلام يعني أنه ولد لا بنت، غلام يعني أنه يبلغ الحلم، يبلغ الحلم يعني يكون رشيدا يعني لا يموت بسرعة، وثالثا أنه يكون حليما وصابرا. انظر كلمات في 2 أو قل دلت على كم نكتة؟ 3 نكات 3 جمل. زين، ندخل في الإطناب في القرآن الكريم. المثال الأول تتذكر صداع رأسي؟ قلنا فيه إطناب أم لا؟ لكن حشو عبرنا عنه، صحيح أم لا؟ أما هنا الله في القرآن الكريم يقول فلمسوه بأيديهم، صحيح أم لا؟ التهت هنا إطناب أم لا؟ تدري لماذا إطناب؟ لأن اللمس دائما يكون بأي شيء؟ باليد. فلمسوه بأيديهم إطناب أم لا؟ لكن أقول نحن درسنا في نفس الكتاب هكذا أمور، قلنا الإطناب زيادة في اللفظ لأجل فائدة، فإذا لم يكن فائدة نسميه ماذا؟ حشو. نعم لم يفسد المعنى، وتارة يفسد المعنى. صداع رأسي، قلنا الصداع دائما لا يستعمل إلا مع الرأس، فقلنا هذا حشو أم لا؟ لكن نعم هناك حشو لأجل عدم وجود الفائدة. ما هذا قول الله سبحانه وتعالى 100% فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ قولوا في قوله تعالى لمسوه بأيديهم إطناب، حيث أن اللمس لا يكون عادة إلا بالأيدي، لكن فكلمة بأيديهم زائدة، ما هي فائدتها؟ لدفع احتمال المجاز، هذه نكتتها. يعني ماذا؟ يعني الله لو قال لمسوه يحتمل هذا اللمس لا يكون حقيقي، لأن من هو اللمس الذي يكون باليد؟ اللمس الحقيقي، صحيح أم لا؟ لكن هنا لا، الله لو قال فلمسوه ولم يقل أيديهم يحتمل أنه اللمس لا يكون حقيقي ليس باليد. مثلا حتى الإنسان لو فهم شيئا، لو عرفت شيئا تقول لمسته، أنت عرفته بيدك أم بذهنك؟ بذهنك، لكن تقول ماذا؟ مجازا تقول لمسته. لمسته يعني أنا فهمته فهما كاملا بحيث كأني ألمسه. أنت تعرف الشخص، تعرف شيء خلف الجدار مثلا تقول لمسته. لمسته يعني ماذا؟ إني عرفته، لكن عرفته بدرجة كأني لمسته. فهنا لدفع احتمال المجاز الله قال لمسوه، لمسوه حقيقة يعني بأيديهم. وسماء بنيناها بأيد، يعني تريد أن تقول هنا وبنيناها بأيد كذلك مثل لمسوه، هذا يعني فيها إطناب، صحيح؟ لكن هذا بشرط أن كلمة البناء دائما تلازم ماذا؟ باليد، وهذا الظاهر هو الصحيح، صحيح أم لا؟ أن البناء كلمس لا يكون إلا الظاهر باليد، يعني بارك الله. هذا كذلك مثل هذه الآية فلمسوه بأيديهم بنيناها بأيد، هذا كذلك يكون فيها ماذا؟ إطناب، وفائدة نفس الفائدة دفع احتمال المجاز. نعم، لكن نعم بنيناها بأيدين لأنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تكون ماذا؟ لدفع الحقيقة وإثبات المجاز، لكن هنا منسوبة إلى الإنسان على العكس، لدفع المجاز وإثبات ماذا؟ الحقيقة. وبنيناها بأيدين، ويحتمل أن كلمة الأيد هنا بمعنى القدرة، كما يد الله فوق أيديهم، لكن هناك يد الله فوق أيديهم لا يكون إطناب من هذا الباب، بل لا، أصلا يحتمل أن يكون إيجاز، يد الله فوق أيديهم فيه معاني كثيرة. زين، مثلا في قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا. تكرر أم لا؟ فإطناب بإيه؟ التكرار. كان في رأيك نحن للإطناب كم محصل جعلنا؟ ستة. هذا التكرار أي الأقسام؟ الثالث الإغال الرابع. زين، ما هو فائدته؟ قلنا إما التكرار والمبالغة، إما التعظيم، وإما خوف تناسي الأول. هنا إطناب بالتكرار، وذلك مبالغة في رد ملأ مقالة. مقالة يعني قول الملأ. الملأ من هو؟ هؤلاء الذين تكلموا لأشياعهم إشياعهم وتسفيه رأيهم واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام لما جرى على الأنبياء عليهم على الأنبياء. زين، المثال مثلا هنا نقرأ الحاقة. ما الحاقة؟ هذه واضحة لكم. لا، نريد أن نقرأ أشياء الذي نستفيد منها. مثلا المثال السابع، سورة كاملة أصلا. انظر إلى سورة المنافقون، اقرأها، اقرأ سورة المنافقين. قل يا أيها الكافرون. سورة الكافرون للمنافقون، لأن هذه سورة كبيرة. الكافرون. قل يا أيها لا أعبد ولا أنتم. إلى هنا مساواة، لكن مما بعد كله إطناب. اقرأ ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعد ولا أنا، تكرار الأول. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فقط غير الجملة. لا أنا عابد ما. بعد ذاك غير الجملة الثانية، ولا أنتم. فكل هذه السورة تكون فيها ماذا؟ في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الآيات من سورة الكافرون، إطناب بالتكرار. فقوله ولا أنا عابد، هذا خطأ في تأكيد لقوله لا أعبد ما تعبد، وقوله لا أنتم عابدون ما أعبد تأكيد لقوله لا للوله. تأكيد لماذا؟ لقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا عبادون ما أعبد. ولكن ما هي فائدته يا مشايخ؟ فائدته هذا كذلك يكون بالتكرار من القسم الثالث. فائدته الأولى، فائدته الأولى يعني كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف، يعني فائدته ماذا؟ التأكيد. المثال الثامن لطيف جدا، الاحتراس. أمس درسنا الاحتراس. يلا اذكروا لي المثال في الاحتراس، يذكره لي مخلصي. ما هو الاحتراس وما هو مثاله؟ التفت. المحصل السادس للإطناب هو ماذا؟ الاحتراس. التفت شيخ سعيد، الاحتراس كما كنت حاضر فيه. الاحتراس يعني نسميه التكميل. تارة الكلام يكون فيه إطناب، لكن ليس من الأسباب الخمسة، لا تذيل، لا إيضاح بعد الإبهام، لا تكرار، لا إيغال، إنما هو ماذا؟ لا عام بعد الخاص، إنما هو احتراس. ومثالها كذا كان قول النملة لما رأت جيش سليمان وجنود، قالت ماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا إطناب في القول الثاني. قلنا ما هو الاحتراس؟ انظر، لا تطالعون فقد تأتون، دفع الاحتمال عن الكلام الأول. هذا خلاصته. انظر خلاصة جدا، دفع الاحتمال عن ماذا؟ عن الكلام. يعني عندما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وانتهى الكلام، هذا فيه كالإهانة لسليمان، لأن سليمان نبي وكان الطير وماذا وكل الموجود في السماء والأرض بيده وتحت سلطتهم. لا، والنبي عالم عادل، فهو إذا قال يحطمنكم يعني يدمركم، لأنه يمشي على الأرض. فهنا الكلام يصبح مطلق، يعني سليمان يدمر النمل عالم أو غير عالم. لو كان غير عالم لصحيح، لكن النملة لم تقيد، قالت يحطمنكم سليمان، لكن النملة الله أعطاها حكمة، قالت وهم لا يشعرون. كذلك عندنا آية في بحث الإكراه على الزنا، عندنا آية الكريمة، أنا لم أكتب الآية لسه، فقط خلاصتها إن أردنا تحصنا، يعني المولى يجبر ماذا؟ يجبر أمته على ماذا؟ على الزنا، إكراه. لكن هي ماذا؟ إذا تقرأ الآية لم يحفظها أحد. زين دعنا عن ان اردنا تحصنا مثل هذه لا اقرا ولا تبلغوا او لا تكرهوا لا تكرهوا فتياتكم على ماذا؟ على البغاء والزنا. زين لا تكرهوا، اقول لحظه، الفتيات على نوعين، لا اكره، الاكراه متى يتحقق؟ اذا هي امتنعت. لكن الفتيات والامات على نوعين، بعضها هي تحب هذا العمل وبعضها لا تحب، مع قول الله مطلقا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء والزنا. هذا كلام مطلق ام لا؟ فيه توهم. اقول سيدي مولاي جل جلاله، اذا ارادت هي نفسها ماذا؟ اذا ارادت الزنا، اصلا هنا يمكن الاكراه؟ الله دفع التوهم، ماذا قال؟ قال لا تكرهوا فتياتكم على الزنا والباغي، ماذا؟ ان اردنا تحصنا. فهذا ان اردنا تحصنا يدفع التوهم في الاول ام لا؟ في قوله ان اردنا تحصنا احتراس، فقد اقحم هذا الاعتراض، صحيح ام لا؟ ليشبع ذلك عند المخاطب ويحذره من الوقوع في هذه الاشياء، ولكي يتيقظ انه يتيقظ يعني ينتبه، ولكي ينتبه انه كان ينبغي له ان يأنف ويتجنب، يأنف يعني يتجنب من هذه الرذيلة، وان لم يكن زاجر شرعي، هذا لم يكن زاجر شرعي. ووجه التشبيع عليه ان مضمون الآية النداء عليه بان امته خير منه، لان امته آثرت ماذا؟ آثرت يعني اخذت التحصن عن الفاحشة، وهو يأبى الا، يعني هو يريد ماذا؟ اكراه الأمة. فعلى كل هذا عبارة، اذا اردت تكتب بخلاصة، خلاصة هذه الآية الأولى تقول لا تكرهوا فتياتكم على البغي والزنا، صحيح أم لا؟ فهو يحذر المخاطب أم لا؟ يحذر المولى عن أن يجبر أمته في الزنا أم لا؟ بعد ذلك يقول إن أردنا التحصن، يعني بشرط لا تكرهوا، بشرط ماذا؟ هي تريد التحصن. فهذا إن أردنا التحصن فيه نكتتان، النكتة الأولى إن أردنا تحصنا تدفع التوهم أم لا؟ والنكتة الثانية أن مضمون الآية أصبح هكذا، الله ينادي على الإنسان، على المولى، بأن أمتك خير منك. لماذا؟ متى تكون خير منك؟ كذلك يكمل، متى تكون أخ خير من المولى؟ إن أرادت ماذا؟ التحصن. فإذا أرادت التحصن تصبح ماذا؟ خير من المولى. أي مولى؟ المولى الذي يكرهها. واضح أم لا؟ هذا مضمون الآية، يعني فائدة هذا. متى يصبح المولى خبيث؟ إذا أكره الأمى على الزنا. متى تصبح الأمى خير من المولى؟ إن أرادت التحصن. فلا تكرهوا فتياتكم على الزنا حتى لا تصبح خبيثة، متى؟ إن أردنا تحصنا. وإلا إذا لم تريد تحصنا، المولى والأمى يكونان ماذا؟ على حد سواء، كلاهما خبيثان. زين قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى. الله سألك ما في يدك تقدر أن تقول عصاي؟ اطناب أم لا؟ اطناب، لكن حيث جاز له أن يقول هي عصاي، لكن توسع في الجواب أم لا؟ أسألك آدم، من أي الأقسام الستة؟ أنا ما ذكرت. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. زين هذا من أي الأقسام الستة؟ دائما الأقسام مهمتين، عام بعد خاص، خاص بعد عام، إيضاح بعد الإبهام، توشيع. من أي الأقسام؟ إغال، تذييل، احتراس، ماذا؟ لا، تلذذا بالخطاب، لأن موسى عليه السلام يحب أن يتكلم مع الله تلذذا، فلهذا توسع. صحيح؟ هذا فائدة لا سبب. أما سببه ما هو؟ الإيضاح بعد الإبهام، ثبوت المعنى، يعني الله لم يكن عالم بالمعنى، ليس إيضاح بعد الإبهام. عام بعد خاص، ذكر العام ذا الخاص حتى يبين فضل العصا، صحيح أم لا؟ الخاص هنا عصا، لكن بعد ذلك ذكر لها بشيء عام، ليهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. هذه نكتة. ويحتمل، لا يحتمل أنها تكون من باب الإيغال. ختم الكلام بماذا؟ بهذه الأشياء، ختم الكلام. لكن الأصح هو هذا، العام بعد الخاص. هذا كل الكلام في الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم. لكن نحن فتحنا لك باب، كملنا كل المباحث، الإنشاء الطلبي والإيجاز والإطناب والقاصر في الأحاديث الشريفة، لكن لا نقدر أن نكمل كل المطالب. فنطلب منك، لأن في ضمن هذا الباب أنا ذكرت لكم تنبيه، تنبيه في نفس صفحة 61 في آخرها، تنبيه يوضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيرة. يعني في بعض الأحيان بدل أن يعبرون بالجملة الإنشاء يعبرون بالجملة الخبرية، وبعض الأحيان بدل أن يعبرون بالجملة الخبرية يعبرون بالجملة. التنبيه في 61 في صفحة 61 آخر صفحة، انظر انظر هنا، تنبيه بقي السطران، يوضع الخبر يعني الجملة الخبرية توضع في مكان الجملة الإنشائية. ما هو غرضها؟ ذكرت الأغراض المهمة وطبقتها على الأحاديث والقرآن. وبعد ذلك في ضمن البحث كذلك ذكرنا في السطر الثالث من الصفحة الثانية، وذلك يوضع الإنشاء كذلك موضع الخبر لأغراض كثيرة أهمها فلان ذكرناها لك. فهذه أنتم إن شاء الله تطالعونها تطبيق كم باب، الإنشاء الطلبي، الإيجاز والإطناب، والقصف الأحاديث الشريفة. ملزمتنا ناقصة في أي شيء؟ المساواة في القرآن الكريم والأحاديث. كتبناها أم لا؟ أعطيتكم، كتبتم ذلك اليوم. كم آية ذكرنا؟ 3، والكتاب واحدة صارت 4. وذكرنا حديثان، حديث هنا ما هو الحديث؟ إنما الأعمال، صار إيجاز أم لا؟ صحيح؟ هذا إيجاز، إنما الأعمال بالنيات إيجاز. أما لا، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هذا يكون ماذا؟ مساواة. صحيح أم لا؟ انظر، أنا ذكرت هذا المثال في رقم 11 في صفحة 63 قبل أن ندخل في علم البديع. مثال 11، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، يكون ماذا؟ مساواة. نفس هذا المثال يكون مثال بالقطع، بالقطع إذا قطعته بالنص يكون مثال للإيجاز. إن عندنا حديث يقول إنما الأعمال، إذا نقيسه إلى هذا المثال يكون ماذا؟ هذا مساواة وذاك إيجاز، هذا إضافة له. زين، فبحثنا وملزمتنا تكمل من هذا الباب. تم كلامنا إجمالا وتفصيلا في ماذا؟ في علم المعاني. أما نبدأ بعلم البيان. زين، سؤال، لا تنسوا المقدمة. قلنا نحن في أسباب الفصاحة والبلاغة عندنا أشياء، أسباب كثيرة، لكن بعض الأسباب تكفل بها علم النحو، بعض الأسباب تكفل بها علم اللغة، علم التجويد، علم الصرف، صحيح، علم الذوق، الذوق السليم. لكن بقي أمران. الأمر الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وهذا علم المعاني. والطريق الثاني من هو؟ هو الاحتراز عن الأسباب المخلة ماذا؟ بالفصاحة. انظر إلى المقدمة، تدري هذا أين بيناها؟ في آخر المقدمة في صفحة 23، مما تقدم يعرف أن البلاغة تتوقف على شيئين. الشيء الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، صفحة 23، والثاني الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. أما توقفها على الأول فباعتبار أنه لو انتفى الاحتراز المذكور وأتي بالكلام كيفما اتفق فأمكن أن لا يطابق مقتضى الحال. فنعرف هذا السبب الأول ليبحث فيه عن علم المعاني، صحيح أم لا؟ وأما الثاني توقفها فواضح مما تقدم، تقدم يعني يعني الكلام الفصيح لابد أن يكون مجرد عن المخلات أم لا؟ المخلات. لهذا نفهم أنه، انظر، واتضح مما تقدم، ماذا التفت؟ واتضح مما تقدم في، انظر إلى صفحة 24، هذه كلها درسناها. بعد ماذا؟ بعد خمسة أسطر. يقول: ويحترز بأحدهما عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، ويحترز بالآخر عن التعقيد المعنوي. صحيح، وهي الأسباب المخلة بالفصاح. وأطلقوا على الأول ماذا سموه؟ المعاني. فعلم المعاني ما كان، ما هو تعريفه؟ يلا هذا كم مرة نبينه، ما هو تعريف علم المعاني؟ الفاظ العربية كيف تكون مطابقة لمقتضى الحال، إنه يكون احتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. المعنى المراد من هو؟ الذي يطابق مقتضى الحال. وأطلقوا على الثاني علم البيان. الثاني من هو؟ الذي يكون خالي عن التعقيد المعنى. يلا سؤال، نريد أن ندرس صفحتين فقط في تعريف علم البيان. ما هو علم البيان؟ أن تكون علم يبحث ويعرف به أن الألفاظ العربية التي تصدر من المتكلم تكون ماذا؟ تكون خالية عن التعقيد المعنوي. إن كما درست في نفس هذه المقدمة، التعقيد على قسمين: تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. التعقيد اللفظي كيف يحصل؟ المعنى واضح، إنما الألفاظ مشوشة. الفعل متقدم، الفاعل متأخر، المفعول في هذا الأول، هكذا. هذا يعني الألفاظ. قلنا هذا يتكفل بالبحث عنه نفس النحو، لأنه يقول لك رتبة الفاعل بعد الفعل، ورتبة المفعول بعد الفاعل، رتبة الخبر بعد المبتدا. من هنا نعرف أن هذا فيه تعقيد لفظي أو لم يكن فيها. صحيح. أما التعقيد المعنوي لا يرتبط، الألفاظ سليمة أم لا؟ الألفاظ كل في مكانه، لكن المعنى ماذا؟ معقد علينا. فعلم البيان هو العلم الذي تتعلم به ماذا؟ كيف يكون كلامك ماذا؟ واضحا ظاهرا للمخاطب. فلهذا خلاصة الكلام، فقط نقرأ التعريف. إذا تنظر إلى علم البيان، أول يذكر مقدمة للتعريف، أن هذا علم البيان في اللغة هو الظهور. البيان في اللغة الظهور والوضوح والكشف. لهذا الله في القرآن يقول: إن علينا بيانه. بيان يعني إيه؟ توضيح. لأن من دأب المصنف دائما يعرف الشيء لغة، والفصاحة ماذا كانت لغة؟ الظهور والإبان. لما موسى قال بالنسبة إلى أخيه: هذا أفصح مني، هذا لا يدل على أنه يضر النبوة. إذا هارون جامع للأوصاف الكمالية أكثر من موسى، كيف موسى يكون نبي وهو يكون وزير؟ نقول لا، أفصح. أفصح لماذا؟ يعني أظهر، يعني موسى كلامه ظاهر لكن هذا أظهر، وهذا فقط في اللسان لا في صفات الكمالية. نعم، إذا كان لسان موسى بصورة فيه تكأكؤ، صحيح أم لا؟ تقطع هكذا، هذا أصلا لا يكون نبي مع وجود هارون. لكن كلام موسى كذلك كان، هو قال أفصح، عبر بأفعل التفضيل، فهذا دليل على أن كلام موسى كذلك كان واضح فصيح، لكن هارون أفصح. هذا نعم، متى يضر هذا بالنبوة؟ إذا موسى كلامه أصلا لم يكن واضحا وفصيحا بالنسبة إلى الناس. لهذا يعني بعضهم يقولون النبي لابد أن يكون حتى مجرد عن ماذا؟ عن العوارض الطبيعية، لا يكون أصلع، لا كلامه يكون ماذا؟ مبهم. حتى العيوب الظاهرية لابد أن يكون مجرد، حتى يكون أسوة كاملة للناس، أسوة كاملة للناس. أما تعال هنا، ما هي كلمة البيان لغة؟ البيان نقول الكشف، صحيح أم لا؟ توضيح الشيء، بينه. بينه يعني ماذا؟ أما في الإصطلاح يأتي ويشرح صفحتين. المهم انظر إلى الصفحة الثانية حتى نعرف أصلا ما هو علم البيان، بعد ذلك نقرأ كل هذه الصفحات. يقول: حتى أصبح المصطلح الفني لهذه الكلمة، هذا التعريف المهم، علم البيان علم يبحث فيه عن التعبير عن مقصود واحد. مقصود واحد يعني أنت تريد أن تعبر عن مقصود واحد، لكن تعبر عنه بأساليب متعددة وطرق مختلفة. يعني في وضوح الدلالة عليه، يعني التفت التفت بعد ذاك أمثل لك. أنت تريد أن تؤبر عن فضل العلم، صحيح؟ عن فضل العلم والعالم. علم البيان يقول لك كلامك لابد أن يكون خالي عن التعقيد، لابد أن يكون واضحا. لكن علم البيان إذا درسته، هو علم البيان ما هو؟ التشبيه، الكناية، المجاز، والاستعارة، أربع أبواب، صحيح أم لا؟ أنت إذا درست هذه الأبواب الأربعة تقدر أن تعبر عن كلام واحد بطرق كثيرة. مثلا 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 أنت تريد أن تعبر عن فضل العلم، مرة تعبر عنه بالتشبيه، تقول العلم كالبحر، صحيح أم لا؟ هذا التعبير واحد. مرة لا، تأتي وتعبر عنه مثلا استعارة، العلم نهر يجري، تعبير ثاني. وهكذا لو تأتي وتعبر عن فضل العلم تقدر حتى أن تعبر بعشر تعبيرات. فعلم البيان إذا درست علم البيان مثلا التشبيه، الاستعارة، المجاز، الكناية، أنت تقدر أن تعبر عن نكتة واحدة بطرق مختلفة. مرة تعبر عنه بصورة التشبيه، التشبيه المذكور، التشبيه المحذوف، التشبيه المجمل، التشبيه التمثيلي. مرة لا، تقدر أن تعبر عنه بالكناية. مرة لا، تقدر أن تعبر عنه بالاستعارة. وكل هذه ثلاث متقاربة. انظر توضيح ذلك، أنك إذا أردت أن تعبر صنعا كرم زيد، فأمامك عدة أساليب مختلفة لإفادة هذا المقصود الواحد، صحيح أم لا؟ تقدر أن تعبر بماذا؟ مثلا يقولون زيد كريم، هذا تعبير. بعض يقولون زيد كثير الرماد، كثير الرماد، الرماد بعد الاحتراق، إذا حرق الشيء يبقى الرماد أم لا؟ فإذا جنب بيته رماد كثير، هذا يدل على كثرة الاحتراق أم لا؟ وكثرة الاحتراق تدل على كثرة الحطب أم لا؟ وكثرة الحطب تدل على كثرة الطبخ أم لا؟ وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف أم لا؟ وكثرة الضيوف تدل على كثرة كرم، صحيح أم لا؟ مرة تقول زيد الكريم بسرعة تدخل، مرة أصلا لا، تقول زيد كثير الرماد، لا واقعا عنده رماد كثير في بيته. بهذه الوساطة التي قلت لك، كثرة الرماد تدل على كثرة الحطب، كثرة الحطب تدل على كثرة الطبخ، كثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف، كثرة الضيوف تدل على كثرة، لهذا يقولون زيد كثير الرماد يعني زيد كريم. فبأساليب مختلفة، انظر الشاعر ماذا، مرة يقول كالبحر يقذف للقريب، القريب يعني الضيف، كالبحر، هذا الرجل زيد مثل البحر، يعطي يقذف جواهره. أقول من هو الجواهر؟ يقول جودا ويبعث للبعيد سحائب للمطر. هذا انظر، هذا البيت كله يريد أن يقول هذا الرجل كريم مثل البحر. البحر ماذا يعطي الإنسان؟ إما يعطي الإنسان جواهر، وإما يعطي الإنسان البعيد القريب الذي داخل البحر ويقوص فيه، يعطيه جواهر ودرر. والبعيد مثل نحن يعطينا سحائب بالتبخير، يعطي سحائب للإنسان. هذا الدليل على أنه ماذا؟ يعني يريد أن يقول هذا الرجل مثل البحر، يعني كريم. مرة لا، يعبر عنه بتعبير ثاني كله عن مقصود واحد، نقول كريم على على على، يعني ماذا؟ على على، صحيح؟ فما يستقر المال في يده؟ هذا الرجل عالي، لكن المال لا يستقر في جيبه، دائما يخرج من جيبه. أقول وكيف تمسك ماء قنة الجبل، القنة يعني القمة، الماء يقدر أن يبقى يتمسك الماء في قمة الجبل؟ لا، لابد أن ينزل أم لا؟ هذا الدليل تدري عن ماذا؟ يريد أن يقول الشخص الذي على مثل قمة الجبل وقنة الجبل، الماء يبقى فيه؟ لابد أن ينزل أم لا؟ كذلك هذا الرجل إذا على الماء لا يبقى، لابد أن ينزل ويصعد، ينزل على الناس. هذا دليل على ماذا؟ يشبه هذا الرجل، أو قل استعارة، يستعير لفظ الجبل وبقاء عدم بقاء الماء لهذا الرجل. يعني كما أن الماء لا يبقى في أعلى الجبال، لابد أن ينزل، كذلك هذا الرجل على، فما يستقر مال في يده وجل. هذا كذلك دليل على كرمه، لكن غير الطريق أم لا؟ مرة لا، نفس الكلام، يقول فما جازه جود ولا حل دونه، يعني ما يوجد رجل مثله جواد، ولكن يسير الجود ماذا؟ حيث يسير. يعني ماذا يسير الجود؟ يعني الدعم دائما يعطي الجود حيث يسير، حيث يمكن، في كل مكان. هذا كذلك دليل على أنه أو لا. قلت لك أمثلة كثيرة تريد أن تبين فضل العالم. مرة تقول العالم ماذا؟ كالبحر. العالم نهر يجري. الحكمة فلان. العلم نور يقذفه الله في قلبه. وهكذا. هذا فقط في ماذا؟ هذا في الناس. أما في النظم، في الشعر، أو أبيات كثيرة حول العلم. وعليه فمن كان ذا قدرة، عنده قدرة على إيه؟ على إبراز المعنى واحد كرم زيد، لكن بصورة وصور متفاوتة وتراكيب مختلف في درجة، لكن ايه الوضوح والخفاء. يعني في درجة الوضوح، تارة الكلام البيت الاول وضوحه كثير، البيت الثاني وضوحه قليل، البيت الثالث وضوحه اقل. المهم شرطنا الوضوح، سواء كان الوضوح كثيرا او سواء كان خفيفا. هذا عد عالما بماذا؟ بالبيان. فهذا تعريف علم ماذا؟ البيان. دعنا عن المقدمة الأولى، نقل كلمات ماذا فقط؟ العلماء. أما الغرض من تدوينه ماذا؟ ما في شيء، درسناه في الفصاحة. ما هو الغرض أصلا من كل تدوين علم البلاغة؟ الاطلاع على إعجاز. الغرض الأصلي من تدوين هذا العلم هو الاطلاع على إعجاز القرآن الكريم من ناحية الأسلوب التعبيري، وله فوائد أخرى فرعية. يعني الفائدة الأصلية ما هي في علم البيان؟ ها؟ اطلاع على إعجاز القرآن. لكن له فوائد فرعية، مثلا منها تحصيل البلاغة وتحقيقها. أنت بعلم البيان تحقق البلاغة وتحصلها أم لا؟ تكون بليغا. وذلك لما تقدم من توقف البلاغة على المتوقفة على السلامة من التعقيد المعنوي. المتكفل به ما هو؟ هذا العلم البيان. الثاني الاقتدار. أنت لما تكون عالم بالبيان تكون ذا قدرة على إبراز المعنى الواحد بأساليب المتعددة وضوحا، وسواء حصلت لك البلاغة أم لم تحصل لعدم توفر بقية الشروط. إن شاء الله كلامنا نتكلم فيما يلي عن أبواب علم المعاني، وهي كم؟ ثلاثة. أولا التشبيه، والثاني والثالث الكناية. لكن التشبيه والمجاز، المجاز يتفرع منه باب رابع وهو ما هو؟ الاستعارة. لكن في التحت انظر في الهامش، في الهامش دعونا أخذنا وقتكم. في الهامش حصرت مدرسة السكاكي أحد علماء الكبير، حصر المقصود الأصلي من علم البيان لا في ثلاثة أبواب، في كم باب؟ في بابين، صحيح أم لا؟ المجاز والكناية. لماذا يا شيخ؟ يقول يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة انظر هنا تحت هذه أنت لابد أن تطالعها. لهذا إذا تنظر إلى كتب السيد الشريف الرضي، السيد الشريف الرضي عنده داود كتابه، كتاب تطبيق البلاغة على القرآن الكريم، لكن فقط طبق علم البيان لا علم البديع والبيان والمعاني. وعنده كتاب في الأحاديث الشريفة المجازات النبوية، الذي فقط طبق ماذا؟ طبق الكناية والمجاز والاستعارة والتشبيه على ماذا؟ فقط على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله. لكن إذا تنظر إلى كتابه يقول في قوله تعالى كناية، لكن لو ندقق نراها تشبيه. يقول تشبيه، لكن لو ندقق نراها استعارة. الظاهر نفهم أن العلماء القديم ما كانوا عندهم هكذا اصطلاحات مفصلة. الظاهر كل أقسام البيان ترى يسموه كناية، ترى يسموه مجاز، ترى يسمونه تشبيه. وإن شاء الله نبدأ بالباب الأول وهو التشبيه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.